الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني. فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم. عللوني بذكرهم عللوني، واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي الحمية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم. وكمقدمة للدخول في هذا البحث، تناول سماحة القائد الخامنئي أسلوب التضليل الديني والعقائدي الذي كانت تمارسه السلطات الحاكمة لجمهور المسلمين من خلال وضع الأحاديث وتفسير القرآن الكريم بما تقتضيه رغباتها وأهواؤها. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن الفقه الجعفري لم يكن مجرد خلاف عقائدي ديني بسيط مع فقه فقهاء ذلك الزمان الرسميين في زمان الإمام الصادق عليه السلام، بل كان هذا الخلاف في نفس الوقت يحمل مضمونين للمواجهة أيضا. الأول والأهم هو إثبات عدم تمتع جهاز الحكم بالوعي الديني والمعرفة وعجزه عن إدارة الأمور الفكرية للناس، وهذا في الواقع يعني عدم صلاحيته للتصدي لمقام الخلافة. والآخر هو تشخيص مواطن التحريف في الفقه الرسمي والناشئ عن المصلحة والمنفعة للفقهاء في بيان الأحكام الفقهية ومداراتهم لما يمارسه ويرغب به أرباب السلطة والحكم. فالإمام الصادق وبنشره لبساط العلم والمعرفة الإسلامية وتفسير القرآن بمنهج مخالف لمنهج علماء البلاط، يكون في الواقع العملي قد نهض لمعارضة ذلك الجهاز. فهو عليه السلام بهذه الوسيلة كان يخطئ جميع التشكيلات المذهبية والفقهية والرسمية والتي كانت تعد ضلعا مهما لحكومة الخلفاء، ويعتبر جهاز الحكم خاويا من ناحية البعد الديني. أما إلى أي مدى التفت جهاز حكم بني أمية إلى بعد المواجهة في النشاط العلمي والفقهي للإمام الصادق عليه السلام، فلا يوجد لدينا سند أو وثيقة واضحة وقاطعة، ولكن أغلب الظن هو أنه في زمان بني العباس وخصوصا المنصور الدوانقي الذي كان يتمتع بدهاء وحنكة واستبداد كبير، ولأنه كان قد أمضى كل حياته السابقة على خلافته في بيئة النضال والمواجهة ضد الأمويين، فإنه كان مطلعا على النكات الدقيقة في مجال مواجهات وجهاد العلويين، وكان يوجه زعماء ومسؤولي جهازه إلى الدور المؤثر لهذه المواجهة غير المباشرة. إن التهديدات والضغوط والشدائد اللامحدودة للمنصور تجاه النشاطات التعليمية والفقهية للإمام عليه السلام قد ذكرت ودونت في العديد من الروايات التاريخية، ومنها ما نشأ من هذا التوجه والشعور، وأيضا تأكيده وإصراره الكبير على جمع الفقهاء المعروفين في الحجاز والعراق في مقر حكومته، وهو ما يستنتج من مضمون العديد من الروايات التاريخية. فكل ذلك ناشئ من شعوره بذلك الاحتياج. ففي مباحثات الإمام ووصاياه إلى أصحابه والمقربين يشاهد بوضوح استفادته من عامل أن لا نصيب للخلفاء من العلم، كدليل على أنه لا يحق لهم الحكم بالمنظار الإسلامي، أي أن الإمام كان يطرح بصراحة ذلك المضمون الاعتراضي الذي كان موجودا في تدريسه للفقه والقرآن. وينقل في حديث عنه: نحن قوم فرض الله طاعتنا وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته، أي أن الناس وبسبب جهالة الحكام والقادة غير المؤهلين ابتلوا بالانحراف والضلالة وسلكوا طريقا غير طريق الله، وهم لذلك لا يمكنهم أن يكونوا معذورين عند الله، كأن يقولوا إننا أخطأنا في تشخيصنا للطريق، وهؤلاء الزعماء وقادتنا قد جرونا إلى هذا الطريق بسبب الجهالة، لأن طاعة أمثال هؤلاء القادة هو بحد ذاته عمل خلافي ومعصية، فلا يمكن عندها تبرير المعاصي اللاحقة.
جاء في الهامش: وقد كرر القرآن المضمون ذاته في العديد من المواطن وبألفاظ مختلفة، فذكر التخاصم بين الذين تبعوا والذين تبعوا على طريق الضلالة، وشكاية الذين تبعوا من الذين أضلوهم، وفي النهاية يذكر أن هذا العذر لا يقبل من أحد، وأن كلتا الفئتين لهما نصيبهما من العذاب. يراجع الآية 167 من سورة البقرة، والآية 102، والآية 91 من سورة الشعراء، والآية 31، حتى الآية 33 من سورة سبأ، والآية 97 من سورة النساء.
نعود إلى نص الكتاب. هذا المفهوم المتعلق بالقيادة السياسية في مجتمع الإسلام الثوري، أي القيادة الثورية والتي ينبغي أن تكون متلازمة بالضرورة مع القيادة الفكرية والإيديولوجية، يوجد بوضوح في تعاليم الأئمة الذين جاءوا قبل الإمام الصادق عليه السلام وبعده. ففي رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عن جده الأكبر الإمام محمد الباقر عليه السلام يساوي ما بين السلاح في سلالة الإمامة والتابوت الذي كان عند بني إسرائيل السابقين. يقول: السلاح فينا كالتابوت الذي كان عند بني إسرائيل، فمن كان عنده كانت النبوة له، وفي رواية: فمن كان عنده كانت الحكومة له، ومن كان عنده السلاح كانت القيادة والزعامة له. وبالالتفات إلى الشكل الرمزي والمفهوم العميق جدا لهذا التعبير، يسأل الراوي هنا: أفيكون السلاح مزايلا للعلم؟ والإمام يجيب قائلا: كلا، أي أن قيادة المجتمع والقيادة الثورية للأمة المسلمة تكون لمن يكون عنده السلاح مع العلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأنفال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها المستمعون الكرام. بعدما اتجه موسى عليه السلام إلى الظل من وطأة الحر، وبعد أن أحس بالجوع الشديد، وبعد أن هتف بدعائه المعروف: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، عندها كان ينتظره حدث له أهميته في تاريخ الأفراد، نظرا لاتصاله من جانب بأشد الدوافع الحيوية إلحاحا، ولاتصاله باستمرار النوع الإنساني من جانب آخر. إنه حدث الزواج. بيد أن حادثة الزواج لم تنتظره بنحو هادف مقصود من قبله، بل جاءت متناسقة مع تلك الأحداث التي رافقت حياته منذ أن هرب من فرعون وبطشه. فقد انتصر للرجل من شيعته دون أن يستهدف مثل هذا الانتصار، وحاول في اليوم الثاني أن ينتصر لأحد طرفي المقاتلة أيضا دون أن يهدف إلى ذلك أيضا، وهرب من المدينة دون أن يستهدف جهة معينة، بل ساقه القدر إلى مدين ودخلها دون أن يستهدف ممارسة سلوك معين، بل ساقه القدر إلى أن ينطلق لمساعدة فتاتين تذودان الماء. وهكذا واجه موسى سلسلة من الوقائع لم يكن يستهدفها بأعيانها، لكن السماء كانت تخطط له جملة من التجارب في عملية الاختبار الإنساني، ليمارس موسى من خلالها نمط الاختيار الذي سيتجه نحوه. مضافا إلى ذلك، فإن معطيات السماء كانت تتدفق على موسى عليه السلام بنحو لافت للانتباه، بدءا من إنقاذه من فرعون في لحظة الميلاد، إلى إنقاذه من الغرق، إلى عودته إلى أمه، إلى إنقاذه من فرعون وهو طفل يعبث بوجه فرعون، إلى إنقاذه من قضية المهاجرة، إلى إنقاذه في قضية قتله لأحد الأقباط، إلى إنقاذه من المتاه وهو يتوجه إلى مدين. وها هي ذي السماء ترفده بعطاء جديد، دون أن يبذل موسى عليه السلام أي جهد لتحقيقه، إنه عطاء الزواج الذي سيقترن بعطاء آخر لم يبذل موسى عليه السلام أي جهد أيضا لتحقيقه، ونقصد به إيجاد عمل له يستحصل به الرزق. والآن لنلحظ خطوات هذين العطائين الزواج والعمل وكيفية تحقيقهما. ولنقف عند الواقعة الأولى، واقعة الزواج. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بهذه الفقرة القصصية يبدأ الفصل الجديد من القصة ليسرد لنا وقائع وتفصيلات مثيرة تنتظر حياة موسى عليه السلام. ففي زحمة الحر الذي تحسسه موسى عليه السلام وهو ينهي مساعدته لتلك الفتاتين، وفي زحمة الجوع الذي أضمر جسمه، في زحام هذا الإحساس بالحر والجوع، في زحام الدعاء الذي توجه به إلى السماء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في زحام هذا كله جاءته إحدى الفتاتين لتخبره أن أباها يدعوه ليجزيه أجر العمل الذي قام به لهما. جاءته هذه الفتاة لينتشل موسى عليه السلام من الحر ومن الجوع، ويجب ألا يغيب عن بالنا دعاؤه بالانتشال. جاءته هذه الفتاة في هذا الوقت بالذات بنحو لم يكن متوقعا، لا بالنسبة لموسى عليه السلام ولا بالنسبة لأبيها عليه السلام. فالنصوص المفسرة تذكر لنا أن ابنتي شعيب رجعتا إليه مبكرتين في وقت لم تعتاد الرجوع فيه، وهذا ما جعل أباهما يستفهم عن السر في هذه العودة المبكرة. وعندها أخبرتاه بتفاصيل الواقعة، وحيال هذه المبادرة الخيرة بعث شعيب عليه السلام ابنته الكبيرة إلى موسى عليه السلام لمنحه أجرا على تلك المبادرة، بيد أن موسى عليه السلام كما تقول النصوص المفسرة كره هذا العرض، لأنه تقدم بالمساعدة لوجه الله تعالى لا يبتغي جزاء أو ولا شكورا بذلك، بيد أن موسى اضطر لإجابة الطلب نظرا للخوف الذي واكبه، وهو المهاجر الغريب الهارب من بطش الطغاة، مضافا لذلك كان في أرض مسبعة يخشى معها وحوش الحيوان. وتقول النصوص المفسرة إن موسى عليه السلام عندما اضطر للذهاب مع الفتاة كان الريح يضرب بثياب الفتاة، مما جعله في حرج أخلاقي اضطره إلى أن يعرض عنها حينا ويغض الطرف حينا آخر، حتى انتهى الأمر إلى أن يأمرها بالمشي خلفه حتى يتجنب النظر إلى ما تكرهه السماء. هنا ينبغي أن نلفت الانتباه إلى البعد الفني لهذه الجزئية من الواقعة ولجزئية سبقتها، وهي مشي الفتاة على استحياء. فالنصوص المفسرة تذكر لنا أن الفتاة كانت من الخفرات اللواتي لا يحسسن ولا يحسن المشي بين يدي الرجال ولا الكلام وإياهم. وموسى عليه السلام بدوره كان لا يمارس سلوكا لا ترتضيه السماء. والنص القصصي والمفسر حين يسرد لنا هاتين الواقعتين في سياق واقعة عامة هي الذهاب إلى شعيب، إنما يصوغ القصة على وفق مبنى هندسي يستهدف من خلاله طرح أفكار ضمنية داخل هيكل القصة، بغية أن نستثمر البعد الأخلاقي في سلوكنا. فقد لاحظنا توازنا فنيا بين طرفي الواقعة، موسى والفتاة. الفتاة خفرة تمشي على استحياء ولا تحادث الرجال إلا لضرورة، وموسى عليه السلام رجل ملتزم حقا بمبادئ السماء، لا يمشي خلف المرأة ولا يتلصص بالنظر إليها. إذن طرف الواقعة الرجل والمرأة كلاهما عنصر نظيف في سلوكهما الذي جمعته واقعة الاصطحاب إلى شعيب عليه السلام. وسنرى مضافا لذلك أن هذا البعد الأخلاقي الذي استهدفه النص وصاغه على وفق مبنى هندسي خاص خلال القصة، سنرى أنه يمتد إلى المواقف اللاحقة في القصة، منميا بناءها العضوي رابطا بين أجزائها المتماسكة فكريا وجماليا. وإلى اللقاء في القسم المقبل مع أطيب تحياتنا وتمنياتنا لكم بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بحمدك يا رب، بحمدك يا رب، بحمدك يا رب، بحمدك يا بارئ العالمين،
بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين. بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين.
فإياك نعبد في كل حين،
وإياك يا ربنا نستعين.
إذا الصبح هدى إلينا سنا، عرفنا بشمسك نور الحياة. إذا الصبح هدى إلينا تنا، عرفنا بشمسك نور الحياة. بنعمك نحيا وأنت الإله، تعاليت يا أكرم الأكرمين.
بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين. بحمدك يا بارئ العالمين، فأنت السميع وأنت المعين.
فإياك نعبد في كل حين. الظلال تنادي بحمدك يا ذا الجلال تعاليت يا أرحم صوت طرب لكل الشعوب جمال الغروب وصحو الشروق لكل الشعوب تنادي بحي القلوب وأنك أنت مذيع الكروب
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين
ظلام الليالي ونور الصباح نجوم وشمس تضيء البطاح ظلام الليالي هلموا شباب الهدى للفلا وعدوا عتاب الهدى والصلاة
بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين
فإياك نعبد في كل حين
وإياك يا ربنا نستعين وإياك يا ربنا نستعين وإياك يا ربنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
زينب منار الصبر الجميل.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها.
عقيلة أهل بيت الوحي بنت الوصي المرتضى مولى الموالي
شقيقة صبطي المختار من قد سمت شرفا على هام الهلال
حكت خير الأنام علا وفخرا وحيدر في الفصيح من المقالي
وفاطمة عفة وتقى ومجدا وأخلاقا وفي كرم الخلال
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أحبة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى رحيل عقيلة أهل بيت الوحي بنت الوصي الإمام علي سلام الله عليه
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا الكرام، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة، نرجو المتابعة. نعم مستمعينا الكرام، السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليهما السلام هي الكلمة الخالدة في فم التاريخ والصوت المدوي عبر الأجيال والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي والطغيان والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد.
مستمعينا الأفاضل، عقيلة بني هاشم، لوعة الشجن وموقف البطولة وإرادة المواجهة، فهي الروح التي تجسدت فيها قيم خديجة الكبرى والزهراء فاطمة سلام الله عليهما، وشجاعة قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام، وصبر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا عزة السبط الأكبر الحسن المجتبى، وثورة السبط الأصغر الحسين الشهيد عليهم السلام. وقد كانت جبلا لا تهزه العواصف، وإرادة لا تؤثر فيها الكوارث، وملجأ لا تقتحمه الجيوش والمحن، وتلك هي السيدة الجليلة الطاهرة، كتاب حوى كل هذه الفصول المضيئة.
أجل أيها الكرام، في بيت أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين عليهما صلوات ربي وسلامه، وفي رحاب النبوة المشرقة، ولدت عقيلة الهاشميين الحوراء زينب في 5 جمادى الأولى سنة 5 من الهجرة. بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماها زينب بأمر من ربه الجليل، إذ نزل جبرائيل عليه السلام بهذا الاسم كما ورد في بعض الروايات. وكان يوم ولادتها يوما تمازجت فيه الأفراح بالعبرات، تفاعلت كل تلك المشاعر في قلب النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ووالديها، وهم يطلون على عالم الغيب من خلال ما علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الوليدة المباركة ينتظرها يوم رهيب، وستلقى على عاتقها مسؤولية حفظ ميراث الجهاد الطويل.
وكان جهادها بالصبر أمضى من البيض الصوارم والنضال،
وكانت في المصلى إذ تناجي وتدعو الله بالدمع المذال،
ملائكة السماء على دعاها تؤمن في خضوع وابتهال.
نعم مستمعينا الأفاضل، لقد قدمت الصديقة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها أسمى مصاديق الرضا بالتقدير الإلهي والصبر الإيماني والجهادي الجميل في أشد النائبات، لتكون بذلك الأسوة الحسنة التي اختارها الله حجة على عباده، يستلهمون من مواقفها النبيلة دروس الصبر والثبات على الدين الحق ومواجهة الطغاة في ذروة طغيانهم. عن بعض هذه الدروس يحدثنا سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية. في الدقائق التالية نستمع معا إليه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا لابد من أن نفتتح الكلام بكلام السيدة زينب عقيلة بني هاشم، حينما سئلت كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين، قالت والله ما رأيت إلا جميلة. واقعا ربما هذا الجواب يعد اختزالا لمسيرة الحوراء زينب مع الحسين وما بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أولا أريد أن أدقق في معنى هذه الكلمة. ما رأيت إلا جميلة، كيف أن ما جرى على الحسين وعلى زينب في خلال هذه الفترة الطويلة مع ذلك يسمى بالجمال. يعني امرأة قتل إخوانها، امرأة سبيت، امرأة شردت، لكن مع كل ذلك لما سئلت ما هو تقييمك لما جرى فإنها تقول والله ما رأيت إلا جميلة. وهل الجمال، وهل أن الجمال يكون في القتل أو الشهادة أو السبي أو التشريد؟ يتبين حقيقة أن الجمال إنما هو متداخل مع قناعة في نفس الإنسان إذا امتثل التكليف الإلهي. ويبدو أن مولاتنا زينب في حقيقة الأمر وفي قناعة نفسها أنها لما امتثلت للأمر الإلهي عد ذلك آنئذ جمالا. الجمال إذا شعر الإنسان بأنه أدى وظيفته الشرعية آنئذ يكون جمالا، ولكن هذا الجمال أيضا متداخل مع الصبر. وهنا في الحقيقة أود أن أتحدث عن الصبر كمفهوم حركي لا كمفهوم سكوني. للأسف هناك كثير من الناس يتصورون بأن الصبر هو حالة سكونية. الصبر في حقيقة الأمر ليس حالة سكونية، وإنما الصبر في حقيقته هو حالة حركية في ذات الوقت وفي ذات الاتجاه أيضا، إنما هو يتحرك من أجل الفرض على الخطوط العامة لمسيرته المقدسة. وهذا ما وجدناه عند عقيلة الطالبيين الزينة. مولاتنا زينب صبرت، ولكن هذا الصبر كان متداخلا في الحفاظ على الخط الجهادي، وتحديدا الحفاظ على الخط الحسيني بعد يوم عاشوراء. ولذلك فإن مولاتنا زينب كانت أدوارها مختلفة، تارة تداخل دورها مع الحفاظ على الخط الجهادي والخط الحسيني، وكانت مولاتنا زينب هي الناطق الرسمي باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى فترة الخروج من كربلاء إلى العودة من المدينة، خشية على أن يقتل زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حين نقول أن مولاتنا زينب كانت صابرة، فإن هذا الصبر لا يعني السكون، وإنما هذا الصبر يعني الحفاظ على الخط الجهادي وعلى الخط الحسيني. ولو نظرنا إلى مجمل كلمات مولاتنا زينب منذ يوم العاشر من المحرم إلى الأربعين، إلى عودتها إلى المدينة، إلى خطبها، لوجدنا أن كل هذه الخطب ناطقة بأنها تتحدث عن مسيرة فكرية، عن ثورة، عن نهضة حسينية. ما اختلفت كلماتها عن كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأي حرف من الحروف، واقعا بحرف واحد لم تختلف كلمات زينب عن كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن صبر زينب إنما يتداخل مع حفاظها على الخط الجهادي في الأمة، ونحن أيضا ينبغي أن نسعى دائما للحفاظ على هذا الخط الجهادي. ربما في بعض الأحيان هنالك أزمات خانقة، لكن مع هذه الأزمات الخانقة لا يعني أن نتخلى عن المنهج الحسيني الذي خطه الحسين والذي أبرزته وأظهرته مولاتنا زينب. نعم ينبغي علينا الاعتراف، إن لم نكن قادرين على أن نتحمل مسؤولية هذا الخط الجهادي فإن الله سبحانه وتعالى ربما يستبدل بنا غيرنا من أجل القيام بهذا الدور العظيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
أشرح لك وضيعها من زغور سنها، واحكي لك مناقب بالصبر عنها، وحسيب لك أسهام يشكي يثور صابنها، دوهنها الزمان يبغى دور دوهنها يوم
يلبى. نعم نشكر سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المساهمة، ونجدد له ولكم تقديم التعازي الحارة بذكرى وفاة سيدة الصبر الجهادي الجميل مولاتنا الصديقة زينب سلام الله عليها. تابعونا وهذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الأليمة من برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران.
نعم أيها الكرام، في ظل الطفولة الوادعة الطاهرة شهدت عقيلة الوحي مرض جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إثر السم الذي دسه له أهل الجفاء، وشاركت أمها وهي تعيش الألم وتذرف الدموع وترتسم على وجهها المشرق علامات الحزن والأسى. وقد حلت الفاجعة الكبرى ببيت أهل البيت عليهم السلام بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله بهم بعده أهل الجفاء. وشهدت زينب عليها السلام أيضا أحداث استشهاد أمها ومرارة أحزانها، كما شهدت ما لقي والداها عليهما السلام من ظلم وتهديد ومحنات ومصاعب. وعندما فقدت أمها الزهراء فقدت فيها حب الأمومة وحنانها، وها هي تلتفت في أرجاء البيت فلا ترى وجه أمها النير، بل ترى أباها الوصي وأخويها الحسنين وقد خيم عليهم الأسى. وواجهت بعد ذلك فاجعة أخرى، ألا وهي استشهاد أبيها المرتضى صاحب لواء سيد المرسلين وأمير البررة، فأصبح ذلك بداية مرحلة جديدة من المحن والمصاعب.
واستمرت زينب الكبرى مرابطة مع أخويها المجتبى والإمام الحسين سلام الله عليهما في مسيرتهما. وفي 15 من شهر رجب من سنة 62 للهجرة رحلت أم المصائب السيدة الكريمة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السلام عن هذه الدنيا الفانية، والتحقت بالرفيق الأعلى صابرة محتسبة مرفوعة الرأس مطهرة. فنرفع لكم أحبة الحق والإيمان أسماء آيات العزاء وأصدق كلمات التعزية بهذه المناسبة الأليمة،
مع شكرنا لحضراتكم على متابعتكم لحلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى. وعظم الله تعالى لكم ولنا الأجر والثواب بهذه الذكرى الأليمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نسألكم الدعاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة 17.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: الخلود للواء الفخر ولواء الله أكبر هو رمز النصر الإعجازي الذي تحقق لشعب إيران العظيم. أهلا بكم والحلقة الجديدة من بزوغ الفجر مستمعينا، حيث تتابعون الأحداث الماضية التي كانت مع المؤامرات التي يحوكها أزلام الشاه لأبناء الانتفاضة الإسلامية. فبعد أن يغادر جمشيد العقيد محصص، تتلقاه شوارع طهران المنتفضة وأبناؤها يرددون شعار الله أكبر. نترككم كي تكملوا الأحداث وتتعرفوا على مواقف هذه الحلقة. معكم نستمع.